الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أجل الأعمال وأعظمها عند الله عمارة المساجد، وعمارة المساجد إما أن تكون حسية بالبناء والترميم والتنظيف وغيرها، وإما أن تكون معنوية بالصلاة فيها وتلاوة القرآن والذكر والدعاء ودروس العلم وغيرها. والمسجد هو أحب البقاع إلى الله تعالى وخيرها، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند مسلم وغيره. والمسجد هو مكان العبادة، مشتق من السجود الذي فيه غاية الخضوع لله جل وعلا. ولأهمية مكان المسجد في الإسلام، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة الإسلام بإقامة المسجد في المدينة. ففي المسجد يلتقي المسلمون كل يوم 5 مرات، فتتوثق بينهم الصلات ويتعلمون فيما بينهم. ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم المسجد والجلوس فيه وحضور مجالس العلم في المسجد، فقال: ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وكذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاماً حجته. أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح. وأحب البلاد إلى الله تبارك وتعالى المساجد، فقد روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، وإنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشر ضالة فقولوا: لا رد الله عليك. وعن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. أخرجه الطبراني بإسناد صحيح. وذكر صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه رجلاً قلبه معلق في المساجد، كما في الصحيحين. فهذا فضل عظيم لا يناله إلا من أخلص النية لله تعالى وسعى للحصول عليه. وقد أمر الله جل وعلا بأخذ الزينة عند كل مسجد، فقال جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يقول تعالى بعدما أنزل على بني آدم لباسا يواري سوآتهم وريشا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أيستروا عوراتكم عند الصلاة كلها فرضها ونفلها، فإن سترها زينة للبدن، كما أن كشفها يدع البدن قبيحا مشوها. ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن، ففي هذا الأمر أمر بستر العورة في الصلاة وباستعمال التجمل فيها ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس. ثم قال: وكلوا واشربوا، أي مما رزقكم الله من الطيبات، ولا تسرفوا في ذلك، والإسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشره في المأكولات التي تضر بالجسم، وإما أن يكون بالزيادة في الترفه وبالتنوق في المآكل والمشارب واللباس، وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام، إنه لا يحب المسرفين. قال الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من يتزين له، أخرجه الطبراني في الأوسط وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة. والزينة الظاهرة يراد بها جمال الثياب، ليس المقصود من اللباس ستر العورة فقط، وإنما يراد مع ذلك التجمل للوقوف بين يدي رب العالمين. قال الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة: يستحب التجمل عند الصلاة. وقال ابن عبد البر رحمه الله: إن أهل العلم يستحبون للواحد المطيط على الثياب أن يتجمل في صلاته ما استطاع من ثيابه وطيبه وسواكه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له. وكذلك من الزينة الظاهرة ستر الفخذين، وهو واجب في الصلاة، وهو من زينة الصلاة. فمن الناس من يصلي بالملابس الشفافة التي لا تستر الفخذين. قال الشافعي رحمه الله: وإن صلى في قميص يشف عنه لم تجز الصلاة. قال النووي في المجموع: يجب الستر بما يحول بين الناظر ولون البشرة، فلا يكفي ثوب رقيق. ومن الأخطاء أن بعض الصبيان يصلون في السراويل القصيرة ولا ينكر عليهم آباؤهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبعة. وهذا يشمل أمرهم بشروط الصلاة، ومن ذلك ستر العورة. ومن الزينة الظاهرة في الصلاة ستر العاتق، وهو واجب في الصلاة. والعاتق ما بين المنكبين إلى أصل العنق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. متفق عليه. ولذلك يرى فريق من العلماء بطلان الصلاة إذا لم يكن على عاتقي المصلي من ثوبه شيء. ومن الخطأ ما يفعله من يصلي بالفانلة العلاقية ذات الحبل اليسير الذي يكون على الكتف، وكذا ما يفعله بعض المحرمين للحج والعمرة من عدم تغطية أحد العاتقين أثناء الصلاة، وإنما يكون إخراج العاتقين فقط في السبعة أشواط الأولى. ومن الآداب في الزينة ستر الرأس، وفي الحديث فإن الله أحق أن يتزين له، وهو دليل عام لا يعارضه معارض، وليس من الهيئة الحسنة والمنظر البهي كشف الرأس. والسير على هذه الحال في الطرقات أو دخول أماكن العبادة، قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة: والذي أراه أن صلاة حاسر الرأس مكروهة، ذلك أنه من المسلم به استحباب دخول المسلم في الصلاة في أكمل هيئة إسلامية، للحديث فإن الله أحق أن يتزين له. وليس من الهيئة الحسنة في عرف السلف اعتياد حسر الرأس، بل هذه عادة أجنبية تسربت إلى كثير من البلاد الإسلامية حينما دخلها الكفار. ومن الآداب ألا يغطي فاه في الصلاة، وهذا واجب في الصلاة. قال أبو هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه، أي فمه، في الصلاة، أخرجه ابن ماجه. فلا تجوز تغطية الفم في الصلاة إلا لحاجة، كأن يتفاءب فيغطي فمه، فإن السنة أن يضع يده على فيه عند التثاؤب، لحديث مسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. ومما يتعلق بحسن الهيئة الاهتمام بطيب الرائحة، فلا بد أن يكون المصلي طيب الرائحة بعيداً عن كل ما له رائحة كريهة، سواء كان من الجسم ذاته أو من أسباب خارجية كالثوم والبصل، وكل ما كانت له رائحة كريهة يتأذى منه الناس والملائكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، رواه مسلم. وإذا كان هذا هو الحكم الشرعي في هذه المباحات، فأكل البصل مباح، وأكل الكراث وأكل الثوم كل ذلك مباح، ومع ذلك فهذا هو الحكم الشرعي فيه: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا. إذا كان هذا هو الحكم الشرعي في هذه المباحات، فكيف يكون حكم شرب الدخان إذا حضر شاربه مساجد المسلمين وآذاهم برائحته؟ فهذا قد تلبس بأمر محرم شرعا لما فيه من مضرته بالصحة ولما فيه من إضاعة المال، وهو أكثر أذية من الثوم والبصل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، أخرجه الطبراني في الكبير وذكره الألباني في صحيح الجامع. فليحذر المسلم من الروائح الكريهة التي تؤذي المسلمين. ومما يتعلق بحسن الهيئة السواك، وهو من مكملات الطهارة لأنه تنظيف للفم، وقد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ذكره البخاري في الصحيح معلقا، ووصله النسائي أبو يعلى وابن خزيمة بإسناد صحيح. وتجب المحافظة على نظافة المسجد، وذلك بعدم إلقاء الأوساخ فيه أو التنخم فيه أو البصاق ونحو ذلك، وكذلك إزالة الأذى عنه واجبة، فإذا رأى نخامة دفنها إن كانت أرض المسجد رملية، أو مسحها إن كانت الأرض مفروشة بالحصير والسجاد ونحوه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تنخم أحدكم وهو في المسجد فليغيب نخامته، لا تصيب جلد مؤمن أو تصيب ثوبه فتؤذيه. أخرجه أحمد والبيهقي في الشعب. وقال صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. فيجب على المسلم أن يحرص على نظافة المسجد وإزالة الأوساخ عنه، فإن ذلك من تعظيم شعائر الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: يحرض على تنظيف المسجد: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإنه لا أعظم في أرض الله من بيوت الله، ولقد عظمت المساجد بتعظيم الله تعالى لها، وبتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم لها، فهي مهوى أفئدة الصالحين من عظماء الرجال، وفيها وإليها مواطئ أقدامهم، وهي مضمار سباقهم وثغر رباطهم ومقصد حجهم وعمرتهم وموطن اعتكافهم، وهي بيوتهم التي هي بيوتهم. تغدو معهم ملائكة الله عز وجل إليها براياتهم، وفيها الملائكة جلساؤهم وعوادهم، وفيها تشبههم في صفوفها بملائكتهم، فيها يصلي الله تعالى عليهم وملائكته صلاة عظيمة، وعلى مجالسها تتنزل السكينة، وتتغشى مجامعها الرحمة، وتحف أهلها الملائكة، ويذكر الله تعالى عمارها في من عنده مباهاة وتكرمة في ملأ ملائكة السماء، منها يقبسون نورهم التام في مواقف القيامة، وظلهم الظليل من حر شمسها، وجوازهم السريع على متن صراطها. فيها ضحك الرب الجليل سبحانه بزيارتهم، وفيها كرمه لهم وكرامتهم، مغفرة لذنوبهم ورفعة لدرجاتهم وهداية لنفوسهم وطمأنينة لقلوبهم وقرة عين لعيونهم وفيها من النفاق ومن النار أمنهم وأمانهم. الخطى إلى المساجد خطى في سبيل الله تعالى، واحدتها بأجر سنة صياما وقياما، وهي قنوتهم وقيامهم وقرابينهم إلى سيدهم ومليكهم، إليها قصد حجهم وعمارة اعتمارهم كل يوم 5 مرار من غير سفر ولا مؤونة ولا ارتحال، مجاورة للرب العظيم الكبير المتعال. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصليها ثم ينام. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه، إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة يعني في المسجد، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أن كنا تحولنا يعني إلى قرب المسجد. أخرجه مسلم والبخاري بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه. فالمساجد بحق وللحق بيوت الله تبارك وتعالى، وليس على الأرض شيء يشبه الجنة إلا المساجد، فهي جنة المؤمن وروحه وريحانه ومستراحه. من أحب أن يدخل الجنة وهو بعد على الأرض فلا عليه إلا أن يتطهر بطهوره ويدخل المسجد متى شاء في الليل والنهار، حينئذ تقف أرض الدنيا له من على جنباتها ومن وراء أسوارها لا تتجاوزها، ويبقى من دخلها في نعيم جنته ما دام فيها. وبذلك يستفاد العلم أنه لا أعظم ولا أشرف ولا أرفع ولا أطهر ولا أبرك في أرض الله تعالى من بيوت الله تعالى، فهي خير بقاع الأرض بذا جاء الوحي من السماء. ففي الحديث خير البقاع المساجد، أخرجه ابن حبان بإسناد حسن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.